يعرف أننا في كثير من الأحيان نركز على ما نريد أن نفعله بحيث نفوت معجزة اللحظة. هيا، هل تفوتون معجزة اللحظة في حياتكم ثم تتساءلون بعدها لماذا لستم سعداء؟ حسناً، 1 يوحنا 4:7-8 آيتان قويتان. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب أخاه فقد ولد من الله ويتوصل تدريجياً لمعرفة وفهم الله وإدراكه وتمييزه. إذن إن كان الله محبة، فكلما تعلمت عن المحبة كلما تعلمت عنه، وكلما تعلمت أن أسلك في المحبة كلما تعرفت كيف يتصرف وماذا كان ليفعل. الله محبة، والمحبة ليست مجرد شيء يفعله. من لا يحب لم يتعرف على الله، لا يعرفه ولم يعرفه أبداً، لأن الله محبة. واو. حسناً، سأقرأها مرة أخرى. دعوني أبسطها. إن لم نسلك في المحبة فنحن لا نعرف الله. نقطة على السطر. حسناً، فلنذهب إلى سفر الجامعة، الإصحاح الثاني، الآية الأولى. كان سليمان رجلاً امتلك كل شيء وجرب كل شيء، ومع هذا سنراه هنا بعد دقيقة يقول كرهت الحياة. كرهت الحياة. وما نحاول أن نتطرق إليه هنا هو كيف نحيا الحياة التي نحبها. من منكم يريد أن يحب حياته؟ حسناً، تظنون أنه يستحيل عليكم أن تفعلوا ذلك ما لم تحصلوا على حياة مختلفة؟ وقد يكون هناك بعض الأشياء التي يجب أن تغيروها، لكن بشكل عام ما أقوله لكم اليوم هو ما يمنح الجودة لأي حياة. ولا يهم حقاً كم من الوقت نعيش، إذ أن جودة حياتنا هي التي تحدث الفرق. هيا الآن، لا يتعلق الأمر بالكمية بل بالنوعية. نحن نقلق بإفراط بشأن المدة التي سنعيشها، ولدينا كل تلك المعادلات لكيفية البقاء سعداء والعيش لوقت طويل، لكن المهم هو ما هي جودة حياتنا. لم يعش يسوع سوى 33 عاماً ونصف. واو، وانظروا إلى ما فعله. وهو لا يزال مستمراً حتى اليوم. وهذا ما أريده، أريد أن أعيش حياة جيدة تمكنني من ترك إرث للأشخاص الذين سوف يبقون ويستفيدون من حياتي بعد رحيلي. آمين. سفر الجامعة 2، سنقرأ 11 آية. أنتم مستعدون؟ أريدكم أن تلاحظوا كم مرة يقول سليمان أنا ونفسي. قلت أنا في قلبي هلما أمتحنك بالفرح وأمتحنك بالمتعة فترى خيراً وتتمتع بالفرح. وإذا هذا أيضاً باطل وفراغ وزيف وعبث، إنه يقول قررت أن أكتشف كل الأشياء الممتعة التي يمكنني القيام بها، واتضح لي في النهاية أنها عديمة المنفعة ولم أكن سعيداً حقاً. للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟ افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر، وفي الوقت عينه يرشدني قلبي بالحكمة البشرية، وأن آخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتاً، غرست لنفسي كروماً، عملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها أشجاراً من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر، قنيت عبيداً وجواريا، وكان لي ولدان البيت، وكانت لي أيضاً قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي. تابع التركيز. جمعت لنفسي أيضاً فضة وذهباً. هل تسمعونه يقول إنه كان يفعل شيئاً للآخرين؟ هيا، نحن على وشك الحصول على إعلان هنا. جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات. أي رجل يريد أكثر من امرأة واحدة لديه مشكلة. إذن فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي وإلى جانبي، ومهما اشتهته عيناي لم أمسك عنهما. لم أمنع قلبي من كل فرح لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل أي عديم المنفعة وقبض الريح وملاحقته ولا منفعة تحت الشمس. جامعة 217. فكرهت الحياة إن كان هذا لا يوصل الرسالة فلا أدري ما الذي قد يوصلها. إنه يقول فكرهت الحياة لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح. فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. واو. لقد أمضى كل هذا الوقت في محاولة إسعاد نفسه ولم يتمكن مطلقاً من إيجاد الفرح، لأنه لم يكن يفكر إلا بنفسه. لكن بعدها يكمل ويقول في جامعة 12 آية 13 ختام الأمر كله. هذه نهاية سفر سليمان. يجب أن تقرأوا سفر الجامعة، إنه حقا أحب أن أقرأه بين الحين والآخر، إنه مدهش حقا وربما يعطينا تعديلا جديدا في حياتنا. ما الذي أفعله؟ ما الذي أعيش من أجله؟ هل تحاولون تسلق سلم النجاح فحسب؟
ربما سلمكم مستند على المبنى الخطأ.
أنا أفكر ب... أنا أحضر رسالة أخرى، وقد كنت أفكر في ما كنت أظنه مهماً حين كنت في 35 وما أعرف أنه مهم الآن، ويجدر بي أن أشعر بالإحراج. لكن ما كنت أظنه مهماً في ذلك الوقت وما أعرفه الآن كان في الواقع بلا منفعة. أذكر أني كنت أظن أن من أهم الأشياء في حياتي هي أن أكون موظفة في كنيستي وأن يكون موقف سيارتي أمام المبنى. وأن يكون اسمي على باب المكتب، وكنت أهتم جداً لما ستكون عليه رتبتي. هيا، شخص ما يكلمني. هيا، هل سبق أن عملتم في مكان ما حيث كان لمختلف الأشخاص رتب وكانت رتبة أحدهم تبدو أكثر أهمية من رتبتكم؟ هيا، كونوا صادقين، ها أنتم في كل أنحاء القاعة. أذكر كيف كنت أفكر. كنت مسؤولة عن خدمة السيدات، وأذكر أن أشخاص مختلفين كانوا مسؤولين عن هذا الأمر أو ذاك، وأنا كنت مسؤولة عن خدمة السيدات فحسب، وفكرت أنا أكثر أهمية من ذلك. هيا أعطوني رتبة. وإن كنا نظن أنه يجب أن يكون لدينا رتبة لنشعر بأهميتنا، فليست لدينا أدنى فكرة عن الأهمية الحقيقية. نحن لا نعرفها. وتعلمون ما أراه مهما الآن؟ أن أعرفه وقوة قيامته، أن أكون مستعدة للقائه. وبغض النظر عمن لا يحبني هنا، ما دام الله يحبني وأنا أحبه سيكون كل شيء على ما يرام. دعوني أطرح سؤالا، هل تعيشون لأجل الله؟ هل يسوع هو محور حياتكم؟ إن جئتم إلى هنا اليوم لسماع رسالة تدغدغ أذانكم، فأنا واثقة من أن أملكم قد خاب. لأن ما أقوله لكم هو كيف يمكنكم نسيان أنفسكم والكف عن التفكير بأنفسكم والعيش لخدمة الآخرين.
لكن تعلمون ما هي النتيجة؟ أعني عندها يظهر الله، عندها يظهر ويتجلى، وتصبح حياتكم أفضل بكثير. تظنون أنكم تعرفون ماذا تريدون؟ ما قد ترغبون به الآن تافه جداً بالمقارنة مع ما يريد الله أن يعطيكم إياه. وضع اسمكم على باب المكتب، حصولكم على رتبة مهمة، وضع اسمكم على موقف السيارة، شهادة جامعية أخرى. لن يجعلكم ذلك أكثر أهمية من الأشخاص الذين لا يحملون أي شهادة. هل أنتم مستعدون لهذا؟ قد لا تكونون حتى بمثل ذكائهم.
حسناً، ليس لدي الكثير من الشهادات، لكن لدي منطق سليم، وهذا هو المهم. نحن نستمتع اليوم، أليس كذلك؟ فلنسمع ختام الأمر كله. جامعة 12-13، اتق الله، هبه واعبده، عالماً أنه موجود، واحفظ وصاياه. إنه يقول: اسمعوا، إليكم الأمر، فعلت كل شيء يمكن لإنسان أن يفعله، وانتهى بي الأمر بكره حياتي، ولدي الآن كل هذه الأشياء، وسوف أموت فتعطى لشخص آخر، وربما لشخص لا يحبني حتى. إنه يقول: بعد حياتي بأكملها، هذا ما تعلمته. ضع الله أولاً، أحبوه من كل قلوبكم،
وافعلوا ما يطلب منكم أن تفعلوه.
افعلوا ما يطلب منكم أن تفعلوه.
أتعلمون رومي 11:36 آية رائعة: لأن منه وبه وله كل الأشياء. لأن كل الأشياء تنشأ منه وتأتي منه، كل الأشياء تحيا به، وكل الأشياء تتمحور حوله وتنزع إلى الاكتمال والانتهاء فيه. يبدو لي أنه كل شيء إلى حد كبير. آمين؟ قد يكون هذا جذرياً بالنسبة للبعض، لا أدري. يقول الكتاب المقدس في يوحنا 12:24: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى حبة واحدة فقط، ولا تتكاثر، بل تعيش وحدها بمفردها. ولكن إن ماتت، ولدينا الخيار في هذا بالمناسبة، تتكاثر بوفرة وتأتي بثمر كثير. وقد كان بإمكاني أن أبقى مستلقية على سريري وأن أفكر: ماذا عني؟ ماذا عني؟ لكن بدلاً من ذلك نحن هنا اليوم. آمين؟ هذه بذرة خوخ. إن كنت أريد شيئاً آخر بدلاً عنها، فيجب أن أتخلى عنها. نحن نخشى أحياناً ألا نحصل على شيء آخر، لذا نحتفظ بما لدينا مهما كان تافهاً. لن تقوتني هذه، إنها عديمة النفع تقريباً. لكن تعلمون، في غرفتي لدي سلة من الخوخ، ذلك لأن شخصاً ما تخلى عن البذور فأنتجت الكثير من الثمر. إن كنت أتخلى عن هذه وأزرعها،
وهذا يستغرق وقتاً. أنا لا أحاول أن أقول إنكم إن بدأتم بعيش حياة مضحية أكثر والقيام بالمزيد لأجل الآخرين أنكم ستحصلون غداً على مرادكم، لأن الله سيفحص دوافعنا، سيرى إن كنا نطيعه للحصول على شيء ما أو لأننا نحبه. لا يمكننا تمرير شيء على الله. كل حياتنا هي هكذا. هل أنتم مستعدون لزراعة أنفسكم؟ زراعة أنفسكم كما فعل يسوع؟ وهذا لا يعني أن عليكم أن تقوموا بما أقوم به أنا. دعوني أقول لكم شيئاً، لدينا جميعاً مجالات تأثيرنا الصغيرة، كل واحد منا. بالنسبة إليكم قد يكون عائلتكم الصغيرة، قد يكون مكان عملكم أو مكان دراستكم أو أحياؤكم، كل واحد منا يؤثر على عدد معين من الأشخاص. قد يكون أي مكان وأي شيء، لكن إن بدأتم بالانشغال بحياتكم اليومية وأردتم فعل كل ما تفعلونه لأجل الله ولخدمته، فسوف تستمتعون كثيراً. الله يريدكم فعلاً أن تستمتعوا بحياتكم، لكن لا تنغمسوا في ذلك إلى حد نسيان محاولة خدمته في أي مكان تذهبون إليه. الكنيسة ليست المكان الوحيد الذي يجب أن يكون فيه المسيحيون. لقد كانت الكنيسة نادينا الصغير لوقت طويل. سأخبركم قصة. وأنا لا أخبركم بهذه الأشياء إلا بهدف التعليم. لقد تعلمت على مدى سنوات مؤلمة أن أصلي بقوة ليظهر الله من يمكنني أن أبارك. وصدقوني، إن بدأتم بالقيام بذلك فالله سيظهر لكم. قد يكون ذلك الاستماع إلى شخص ما، قد يكون إطراء شخص ما، قد يكون شيئاً سيكلفكم المال أو ربما الوقت، لكن إن بدأتم بالصلاة ليظهر لكم الله أشياء يمكنكم القيام بها، يا رب لا تدعني أجتاز هذا اليوم دون أن أكون بركة لشخص ما. يجب أن تعطيني شخصاً ما أساعده، يجب أن أفعل شيئاً ما لشخص ما. ولا تنتظروا أن تشعروا برغبة في ذلك، افعلوا ذلك عمداً، لأن هذا هو ما خلقتم لأجله. لا يمكنكم أن تحبوا حياتكم إن كنتم تعيشونها لأنفسكم فقط. إذن كنت ذاهبة إلى السوق ذات يوم، وكان معي ابني وزوجته واثنان من أحفادنا، وكنت أصلي: يا رب أظهر لي من يمكنني أن أبارك اليوم، أريدك أن تستخدمني. ودخلت إلى مقهى لأرى إن كان بإمكانهم صنع نوع معين من القهوة كنت أحبه، ولم تكن لديهم الماكينة التي تقوم بذلك، لكنها قالت: لدينا ماكينة فرنسية جديدة وسأصنع لك قهوة فرنسية، إنها مزدوجة التصفية، ستحبينها، دعيني أصنعها لك، وإن لم تعجبك فسأصنع لك شيئا آخر. إذن قلت: حسنا. صنعت لي القهوة وكانت مختلفة جداً عني، كان شعرها من 3 ألوان، وكانت لديها أقراط كثيرة وأوشام كثيرة، لكنها كانت لطيفة وودودة جداً. كانت تريدني أن أكون راضية عن تلك القهوة، وفي هذه الأثناء قالت: أحب هذه الماكينة، قالت: أتمنى اقتناء واحدة منها، لكن لا يمكنني تحمل كلفتها الآن، قالت: إنها رائعة لرحلات التخييم وما شابه، إذ لا يلزمنا الكثير للحصول على قهوة جيدة. وما إن قالت ذلك حتى شعرت، من منكم يعرف هذا؟ حسنا، اشتري لها واحدة. ثم أول ما يتبادر إلى أذهاننا ستظنني مجنونة. أدخل إلى هنا وأقول لها: إني أريد أن أشتري لها ماكينة قهوة، هذا جنوني.
تعلم لم أكن أريدها أن تظن أني أتودد إليها بإفراط. و
إذن تمشيت قليلا وأخذت قهوتي وعجبتني جدا، لكن الرب لم يدعني وشأني. تعرفون ما معنى لا يدعنا الرب وشأننا؟ وصدقوني ما من شيء أسوأ من تجاهل الله ثم العودة إلى المنزل والندم على أننا فعلنا ذلك. لذا عدت واسترعيت انتباهها. قلت اسمعي، أود أن أباركك وأشتري لك ماكينة القهوة تلك. فهي صرخت وفكرت يا إلهي لا تثيري فضيحة، لا تثيري فضيحة.
قالت لا 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 يمكنك أن تفعلي ذلك.
قلت لا أرجوك، قلت أحب أن أبارك الناس، أنت تسديني معروفا إن سمحت لي. قالت لا أدري لماذا قد تريدين أن تفعلي ذلك. قلت كنت لطيفة معي وشعرت أنك بحاجة إلى بركة. درفنا الدموع، بكينا، فعلنا كل هذا. حصلت على الماكينة وذهبت في طريقي وهي في طريقها، وبعد ساعة قررت دخول الحمام. إذن عدت إلى المخزن، صعدت السلالم لدخول الحمام. واحذروا من كان في الحمام، صدفة لا أظن. وإذن بعد انتهائي من قضاء حاجتي رأيتها تخرج من الباب.
قالت يجب أن أطرح عليك سؤالا.
قالت هل يمكنك أن تقولي لي لماذا أنت ألطف شخص قابلته في حياتي كلها؟ وبالطبع لست ألطف شخص، لكن يبدو أنها لم تلتقي يوما بشخص يعاملها هكذا. قلت لها أنا مسيحية، أنا أحب الله، لقد فعل الكثير لأجلي وأحب أن أبارك الآخرين. عندها قالت لي حسنا، قالت توفيت أمي حين كنت في السابعة وقد كنت غاضبة من لم تعرف بما تدعو الله. قالت كنت غاضبة من قوتي العليا منذ ذلك الحين. قلت أعتقد أنه أرسلني ليبلغك بأنه يحبك. وبأنه لم ينسك أبداً. أتعلمون أحب أن يستخدمني الله على المنبر، لكن مواقف كهذه تفرحني أكثر. من منكم يعرف أننا في كثير من الأحيان نركز على ما نريد أن نفعله بحيث نفوت معجزة اللحظة؟ هيا، هل تفوتون معجزة اللحظة في حياتكم ثم تتساءلون بعدها لماذا لستم سعداء؟ أنا أحب حياتي، أحب الله، أحب نفسي، أحب الآخرين، أحب زوجي، أحب أولادي، أحب منزلي. أعتقد أن علينا أن نلغي كلمة كراهية من قاموسنا وأن نملأه بكلمة محبة. آمين. كيف نعيش وليس كم نعيش هو ما يعطي حياتنا معنى. إن أمضينا حياتنا بالكرازة والمحبة سننعم بفرح عظيم في حياتنا.